محمد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج اللي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية وردنا سؤال عن طريق حسابات شبكة المجد: من تراكمت عليه الصلوات لأوقات طويلة لم يصليها، يتكلم عن 100 صلاة، 200 صلاة، 300 صلاة، بغض النظر عن سبب الترك، لكن مثل إذا أراد قضاءها هل يقضيها بالترتيب أم أنه يقضيها مع كل فرض ما يشابهه، أم كيف يكون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الصلاة عمود الدين وركنه الركين، والواجب على الإنسان أن يحافظ عليها، فإنها آخر ما يفقد من الدين، وعلى الإنسان أن يؤديها في وقتها، لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن إذا تركها تهاونا وكانت المدة طويلة كسنوات وأشهر، وشق عليه القضاء مشقة كبيرة لا تحتمل، فإن القول بعدم وجوب القضاء له وجه يذهب إليه جمع من العلماء، وأن عليه أن يكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فعليه أن يكثر من الحسنات، ولعل الله أن يغفر له. لكن إذا كان القضاء ممكنا ولو مع مشقة تحتمل، فيتعين القضاء ويقضى كل يوم بصلواته مرتبة، بمعنى أنه يصلي اليوم الأول الفجر، فالظهر، فالعصر، فالمغرب، فالعشاء، وهكذا الذي بعده. وليس كما يفهمه بعض الناس أن الفجر تصلى مع الفجر والظهر تصلى مع الظهر، هذا ليس بصحيح.
نعم. سراج أيضا في تويتر سأل عن هل هناك فضل خاص للصدقة في يوم الجمعة؟
من المعلوم أن الأجور تضاعف بفضل الأيام وبفضل الأمكنة، كما أن الآثام يضاعف إثمها حسب الأزمنة والأمكنة. ولذلك الله عز وجل قال في شأن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن المعلوم أن ظلم النفس محرم في الأشهر الحرم وفي غيرها، لكن الله عز وجل خص الأشهر الحرم لأن ظلم النفس فيه أعظم. وقال في شأن المكان فيما يتعلق بالحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد العزم على ارتكاب أي ذنب من الذنوب في الحرم يعذب عليه الإنسان، وهذا يدل على أن شرف المكان وشرف الزمان له أثر، ويوم الجمعة له خصوصية، فهو عيد الأسبوع، ولذلك شرعت المبادرة إلى صلاة الجمعة كما في حديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه الحديث. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الصلاة عليه، وأخبر أن فيه ساعة لا يدعو فيها شخص إلا استجيب له، فيرجى أن يكون العمل في الأوقات الفاضلة له ثواب، لكن لا أعلم دليلا ينص على أن الصدقة في يوم الجمعة تفضل الصدقة في غيره، وإنما هذه العمومات يفهم منها أن الصدقة وسواها من الأعمال يعظم أجرها بعظم الزمان والمكان.
صلى الله عليكم. أسماء من الأردن تفضلي.
أهلا عليكم.
عليكم السلام. حياك الله أسماء.
حياك شيخ عبد الله.
الله يسعدك. أهلا وسهلا. الله يحييك.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
تفضلي يا أسماء.
الله يرفع قدرك ويسعدك يا رب. يا شيخ بدي أسألك الحين، إذا الواحد نوى يصوم يعني بكرة ونسي وما صامه وجاء صام ثاني يوم بس ما جدد إني بزبط هيك ولا ما بزبط؟
صوم قضاء ولا صوم نافلة؟
لا القضاء هم ما منكمله احنا لانه لازم ننوي صح؟
اي نعم. انا اقصد اللي تسأل ان صوم تطوع. طيب عندك سؤال ثاني يا اسماء؟ طيب انقطع الاتصال. ابو خالد تفضل. يا ابا خالد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير.
الله يحييك يا غالي تفضل.
عندي سؤالين. السؤال الاول، في شخص مريض يعني يجيه لو مرض مزمن ياخر صلوات عن وقتها يعني اضطرارا يعني.
نعم.
فهل عليه حرج؟
طيب السؤال اخر.
السؤال الثاني، شخص بيني وبين عقد عمل.
نعم.
و يعني شخص لم يجد العمل بالشكل المطلوب وما اعطيته صراحه الفلوس المتبقيه اللي عندي.
طيب.
ولم يكن هناك عقد مكتوب لانه هو كان يماطل في اعطاء العقد.
طيب ابشر ان شاء الله السؤال واضح. شكرا جزيلا يا ابا خالد. مسفر تفضل. يا مسفر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا استاذ عبد الله.
الله يحييك يا مرحبا.
بارك الله بك وبشيخنا الحبيب. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
الله يحييك يا شيخنا. سؤالي عبارة دع الخلق للخالق تقال دائما يا شيخ لمن ينكر المنكر، يقول له دع الخلق للخالق.
طيب
فما صحت هذه العبارة يا شيخ؟ أرجو أن يكون السؤال كما هو يا استاذ.
أبشر أبشر أبشر. عندك سؤال آخر يا مسفر؟
بارك الله فيك.
حياك الله. علي تفضل. يا علي.
ايوه مرحبا.
تفضل سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ. انا ولد اخوي قتل الوالدة، هل يجوز ان اترحم؟
يعني ابن اخيك
قتل اخي اللي هو والده.
لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. وسؤالك عن ماذا؟
هل يجوز ان اترحم على القاتل؟
طيب عندك سؤال آخر؟
شكرا لك. الله يحفظك.
حياك الله يا مرحبا. باقي أسئلة بدور تفضلي. بدور.
ألو.
تفضلي يا بدور سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا في الحداد.
أي نعم.
وأحيانا أختي تعزمنا لمناسبة يعني بس إحنا وأختي ما في أحد.
نعم.
وأقدر أطلع بلبس البيت يعني ما ألبس ولا شيء.
يعني أختك في مكان مختلف عن المكان اللي أنت فيه، يعني في بيت آخر.
نعم نعم، أختي في بيت قريب منه.
إيه نعم.
السؤال الثاني،
يعني سؤالك عن حكم ذهابك إلى منزل أختك.
نعم.
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني الكريمات وصبغات الشعر
بالنسبة
لي أحطها
في وقت الحداد تسألين؟
وقت الحدادي.
طيب أبشري. سؤال آخر يا بدور.
لا شكرا.
الله يحييك. أبو إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا شيخ، كيف حالك؟
أهلا وسهلا يا أبو إبراهيم، تفضل سؤالك.
الله يحفظك ورعاك شيخ. أنا الفاضل عندي ولدي مسافر إلى فرنسا.
نعم.
تبع العمل.
نعم.
وعندهم بارك الله فيك في المطعم اللي خاص بالعمل، عندهم لحوم وأسماك وكذا، فبغى ولدي يأخذ من اللحم. طبعا عارف أن هذا يعني انه من المسلمين، قال هذا ترى حرام اللحم هذا. يقول انا ما ادري هل هو حرام
حرام حرام لانه يقصد انه مثلا لحم خنزير، ولا حرام لانه اللي ذبحه غير مسلم؟
لا ايه يكون غير مسلم. غير مسلم يعني
نعم، يعني مثلا لحم بقر لكن ذبحه غير مسلم.
غير مسلم، او مثلا قد يكون مثلا ذبحه بطريقه صعق الكهرباء او
طيب
باي طريقه.
طيب طيب ابشر. عندك سؤال اخر يا ابو ابراهيم؟
الله يحسني. الولد يقول هل اكل من اللحم ولا ما اكل؟
ابشر ولا يهمك، باذن الله تسمع الجواب. حياك الله. بقي شيء؟ طيب نعود للاسئله. اسماء من الاردن تسال عن من نوى ان يصوم صيام تطوع لكنه لما اصبح الصباح نسي هذه النيه ولم يصوم ذاك اليوم، ثم بعد ذلك اراد ان يصوم اليوم اللي بعده، هل يجدد النيه ام لا؟ وهل صيام تطوع يحتاج الى نيه ام لا؟
صيام التطوع لا يلزم له نية. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أهله وقال عندكم طعام؟ قالوا لا. قال إذن إني صائم. فهو أنشأ النية بعد أن علم أنه لا يوجد طعام، مما يدل على أن تبيت النية إنما هو خاص بالصيام الواجب، لأنه جاء فيه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فجعل ذلك خاصا بالصيام الواجب، ومن ثم فلها أن تصوم ما دام نفل ولا حاجة إلى تجديد نية.
أبو خالد يسأل عن شخص مريض ويؤخر الصلوات اضطرارا بسبب مرضه، هل هذا يرخص له أم لا؟
الصلاة يجب أداؤها في وقتها حسب قدرة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن حسين رضي الله عنه صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فمستلقيا. ومن ثم فإن المريض يصلي على حسب حاله، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأي سبب من الأسباب ما دام أن عقله معه. إن استطاع أن يتوضأ فليتوضأ، وإن لم يستطع فليتيمم، وإن لم يستطع أن يتيمم فيصلي على حسب حاله ولو بدون وضوء وبدون تيمم. لكن إذا كان التأخير لصلاة تجمع مع ما بعدها، كما لو أخر الظهر بنية جمعها مع العصر، أو أخر المغرب بنية جمعها مع العشاء، وكان أداء الصلاة في وقتها يشق عليه، فرأى أن الأرفق أن يجمع بين الصلاتين، إما في وقت الأولى جمع تقديم، أو في وقت الأخرى جمع تأخير، فإن ذلك لا بأس له به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا. وقال ابن عباس لما سئل عن الجمع لغير مرض ولغير مطر وفي بعض الألفاظ ولغير خوف، قال أراد ألا يحرج أمته.
السؤال الثاني لأبي خالد يقول كان بينه وبين أحد الأشخاص عقد عمل، لكن هذا الشخص لم يؤدي العمل كما هو مطلوب منه وبقي عنده مبلغ، يقول إنه لم يوفي باقي المبلغ بسبب أن هذا الشخص لم يؤدي العمل كما هو مطلوب عنه، فهذا مطلوب منه، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود، والوفاء بالعقود من أوجب الواجبات، فلا يجوز للإنسان أن يخل بالعقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وعلى الإنسان أن يستوفي حقه، ولكن عليه أيضا أن يعطي الآخرين حقهم، فإن كان ما منع تسليمه المبلغ المال الباقي عنده يعادل الجزء الذي لم يقم العامل بتنفيذه فلا إشكال، أما أن يحسم عليه أكثر من ذلك فإنه لا يجوز.
مسفر سأل عن عبارة دع الخلق للخالق، تقال إذا وجه الإنسان نصيحة لأحد بسبب ما خطأ أو منكر رآه منه.
لا، هذه المقولة غير صحيحة، لا شك أن أمر الخلق للخالق، ولكن كأنه في مثل هذه العبارة ينهاه عن الأمر بالمعروف أو عن النهي عن المنكر، فكأنه يقول لا تنكر عليه منكرا ولا تأمره بمعروف، وإنما دع الخلق للخالق، هذا غير صحيح.
علي يسأل عن حكم الترحم على قاتل أبيه.
قتل الوالد من أكبر الكبائر، الإنسان مأمور بالبر بوالديه وعدم الإساءة إليهما، الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكيف يقدم الإنسان على قتل والده؟ لا شك أن هذه جريمة من أشد الجرائم، ولا أظن أن ولدا عاقلا ابنا كان بنتا يقدم على قتل أبيه أو أمه، فلعله تحت ظرف معين، فقد العقل، تحت السكر أو غيره، فإثمه عظيم وذنبه كبير، لكن الدعاء له بالرحمة أمر جائز لأنه مسلم، فقتله لوالده لا يخرجه من الإسلام، والدعاء مشروع لكل مسلم، لكن الأمر غاية في الخطورة. إنما لو فهم الحاضرون أنه إذا دعا له بالرحمة كأنه يستحسن فعله أو يخفف هذا الفعل، فإنه لا يقول هذا أمام الآخرين حتى لا يشعرهم بأن هذه الجريمة جريمة يسيرة.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أحد الأخوات من الجزائر تسأل عن حكم الصيام عن شخص توفي وكان لا يصوم لأسباب تافهة أحيانا وليست أسباب لها مبرر شرعي، تقول إنه يأتيها كثيرا في المنام ويقول لها نظفوا بيتي، فهل يشرع الصيام عنه أم لا؟
أولا المنامات لا تبنى عليها أحكام.
جميل.
ولا ينبغي أن يلتفت إليها. ومسألة الصيام عن الغير ورد فيها الأمر بالصيام، قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا إذا كان قد ترك الصيام لعذر يبرر تركه إياه ولم يتمكن من القضاء، فإنه يشرع لوليه على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب أن يقضي عنه. وأما مثل هذا الذي ترك الصوم لغير عذر فإن هذا لا يصام عنه.
دعوة أيضا سأل أو سألت: إذا كان مال الرجل في أيدي الناس فهل فيه زكاة؟
هنا يختلف، إن كان، ويبدو أنه يريد الديون،
نعم،
إن كان الدين على مليء باذل يعني شخص غني وغير مماطل ومستعد للوفاء فإنه يزكى كل نعم. سنة ولو لم يستلم. وأما إن كان المال على فقير، كان الدين على فقير أو كان على شخص متلاعب مليء غني لكنه متلاعب، فإن الزكاة لا تجب فيه في كل سنة على الراجح، وإنما يزكيه إذا استلمه عن عام واحد، والمسألة مسألة اجتهاد.
أم محمد تسأل تقول: بالنسبة للمرأة هل يجوز لها أن تصلي بعد الأذان مباشرة أم لا بد أن تنتظر حتى تقام الصلاة في المساجد وتصلي؟
إذا دخل الوقت حتى وإن لم ينادى للصلاة وإن لم يؤذن، إذا دخل الوقت فإن من لا تجب عليه الجماعة يصلي ولو لم يصلي الناس، سواء كان رجلا له عذره ولا تجب الجماعة عليه أو كان امرأة، فللمرأة أن تصلي قبل الناس ولها أن تصلي بعدها، المهم أن تكون الصلاة في الوقت في أوله وهو الأفضل أو في وسطه أو في آخره.
أبو عبد العزيز الحربي يطلب توجيه بخصوص التشاؤم، خاصة بالتشاؤم في شهر صفر.
الله عز وجل قد قدر على الإنسان ما يحصل له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله عز وجل قدر الأقدار وهو القادر على دفعها، ومن ثم لا يجوز أن يتعلق بغيره، وإنما يتعين على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يتوكل على الله في جميع أموره ويحتسب ما يصيبه عند ربه، يشكر في حالة السراء ويصبر في حالة الضراء، ولا يجوز له أن يتطير أو يتشاءم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، وصفها بأنها شرك وهي شرك أصغر، قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وقال مبينا عدم صحة ما يعتقد في شهر صفر من تشاؤم فيه، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ومما يؤسف له أن التطير لا يزال موجودا عند بعض ضعاف الإيمان وبعض ضعاف العقول، وهو أمر كان موجودا في الجاهلية، وجاء الإسلام ونهى عنه، كانوا يتشاءمون بصفر ويتشاءمون ببعض الأيام كالأربعاء أو بعض الأرقام كرقم 13 وببعض الطيور أو غيرها كالغراب وكالبومة إلى آخره. الإسلام بيّن أن هذه الأشياء كلها غير مشروعة بل غير جائزة، وأن الإنسان آثم، بل إن العربي السليم بفطرته أدرك أن مثل هذه الأمور لا تليق بالعاقل، ولذلك يقول قائلهم: وما أنا ممن يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أجرب، أو قال أمر سليم القرن أو مر أعظب. ولا شك أن هذه الاعتقادات اعتقادات باطلة، وهي تجلب للإنسان التوتر والاضطراب والهم والغم. بعض الناس ولا يزال مع الأسف حينما يرى شخصا في أول الصباح مصابا ببعض العاهات يتشائم ويتطير وتسود الدنيا في عينيه ويضيق صدره، بل ربما يتوقف عن العمل لو كان صاحب متجر أغلق متجره. وهذه كلها من رواسب الجاهلية، ويتعين البعد عنها والإنكار على من يتصف بها، لكن ينبغي أن يكون الإنكار بلطف.
نأخذ بعض الاتصالات. بدو عفوا أم لمار تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم ورحمة السلام. الله
لو سمحت أنا عندي سؤالين. الله
السؤال الأول
سؤال عن درت بالله سبحانه وتعالى أن يقرأ سورة البقرة يوميا.
نعم.
وأحيانا أنام يعني النوم ما أقرأها في نفس اليوم، هل علي أجر في الشيء هذا ولا لا؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني لعبة الشيش عند حقها حرام ولا لا؟
طيب تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. شكرا. سعيد تفضل. يا سعيد.
نعم
تفضل سؤالك
الآن.
نعم نعم تفضل، أنت على الهواء الآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله جميعا. هل يجوز تخصيص خطبة الجمعة للكلام عن غير الكتاب والسنة أو عن النصح والإرشاد؟
طيب يعني أبشرك ولا يهمك تسمع الجواب يا سعيد. شكرا جزيلا. أبو خالد تفضل. يا أبا خالد. أبو خالد معنا. سؤالك يا أبا خالد، أنت على الهواء.
أنا على الهواء.
نعم نعم تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين. السؤال الأول حكم أنا صليت الفجر.
نعم.
سهرت من الليل وعرفت أني إذا نمت تفوت صلاة الفجر، وجهت نفسي لين يعني صلاة الفجر. يوم أذن أنا تعبان فتوضيت وصليت في البيت، يجوز صلاتي تصح؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني في خدمة سي سي بي حطوا الحين بطاقة بنكية وفيها استرداد مالي، ايش حكم استرداد المالي هذا؟
طيب أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أبا خالد. أبو عبد العزيز تفضل. يا أبا عبد العزيز.
ألو.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت بسأل الشيخ الله يحفظك.
الشيخ يسمعك تفضل.
شيخ فيه محل عنده الشيش هذه المعسل. إيه وأنا أنزل عنده بضاعة.
نعم.
هل علي إثم في أنني أنزل عنده بضاعة مثلا
طيب.
أبيعها؟
هل عندك سؤال آخر؟
البضاعة اللي أنزلها شيء مباح يعني ما هو محرم.
طيب عندك سؤال ثاني؟
الثاني أبغى أستخرج قرض من بنك وعندهم فتوى شرعية أن التمويل هذا ما جائز، هل يجب عليني مثلا أبحث عن الحكم الشرعي في هذا الشيء ولا أن يكتفي
بالفتوى الموجودة؟ إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. طيب نستأذن معاليكم فاصل قصير. أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا.
تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربك بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة. بدور هي في فترة عدة الوفاة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لزوجها ويرحمه ويجبر مصابهم فيه. تسأل عن بالنسبة لخروجها من البيت يعني، وأختها أحيانا تدعوها إلى بيتها بدون مناسبة، فقط حتى تغير جو وتجلس معها، فهل يجوز لها أن تذهب إلى أختها أم لا؟
الأصل في المحبة أن تبقى في بيتها الذي بلغها نعي زوجها وهي مقيمة فيه. فالمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بحالها، قال لها عليه الصلاة والسلام: امكثي في البيت الذي بلغك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فالأصل هو البقاء في البيت، ولا تخرج المحدة إلا لحاجة ماسة كذهاب للمحكمة إذا اقتضى الأمر إثبات شيء من ذلك، أو إلى المستشفى، أو إلى العمل إذا لم يتيسر لها إجازة، أو إلى المدرسة إن كانت طالبة، أو تذهب لشراء حاجات لا يستطيع غيرها شراء تلك الحاجات لأنها من الأمور الخاصة التي لها معايير معينة فيها. وما عدا ذلك فالأصل أن تبقى في البيت، لكن إذا أحست بضيق شديد ووجدت أن خروجها لساعات قليلة هو نوع من العلاج يؤدي إلى تخفيف ذلك الحرج والضيق الذي تحس به، وربما يكون فيه ترفيه عن النفس وكأنه ضرب من أضرب العلاج، فلا مانع من ذلك بالقدر الأدنى. وينطبق ذلك على المسألة المسؤول عنها، وهو ذهابها إلى بيت أختها إذا دعتها. إن كانت تحس بضيق شديد وترغب رغبة كبيرة أن تذهب للترفيه عن نفسها ولو لبعض الوقت، فإنها تذهب، ولكن يكون في النهار ليس في الليل، وإن أجاز البعض في الليل في حالات معينة. النبي صلى الله عليه وسلم شكت له نساء قتلى أحد ما يشعرن به من ضيق الصدر، وعن رغبتهن أن يجتمعن مع بعضهن، فقال عليه الصلاة والسلام: تعللنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأب كل واحدة إلى بيتها.
سؤالها الثاني تسأل عن حكم استخدام الكريمات وصبغات الشعر بالنسبة للمعتدة عدة الوفاة.
المعتدة يحرم عليها التزين بمختلف أشكاله وصوره، فلا تلبس ثياب زينة، ثياب جمال. ليس معنى ذلك لا تلبس الجديد، لا، وإنما لا تلبس الثياب التي تكون معدة للتجمل كثياب الحفلات، ولا تلبس الحلي بمختلف أشكاله، ولا ساعة الزينة بخلاف الساعة التي يراد بها معرفة الوقت، ولا تستخدم المكاييج بمختلف أشكالها وصورها، ولا الحنة والكحل وما أشبه ذلك. صبغة الشعر هي نوع من أنواع الزينة، ولذلك ليس لها أن تقوم بصبغ شعرها. أما بالنسبة للكريمات فما كان منها شديد الرائحة والذي يلحق بالطيب فإنها تتجنبه، وأما ما كان غير ذلك إما ليس فيه طيب أو الطيب فيه يسير فإنها تستخدمه. وفي الجملة هي تتجنب الأشياء العطرية بمختلف أشكالها وصورها.
أبو إبراهيم يسأل ابنه مسافر الآن في فرنسا وأحيانا في بعض المطاعم تأتيه لحوم فيسأل عن حكم أكل هذه اللحوم.
بالنسبة للحوم التي ذبحت وفق الشريعة الإسلامية هذه لا إشكال فيها، ولا فرق بين أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. الله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب، وفسر طعامهم بذبائحهم كما فسره ابن عباس. وفي فرنسا الغالب فيها المذهب المسيحي أو الدين المسيحي بمختلف طوائفه، والنصارى عموما وإن لم يكونوا متقيدين بدينهم لأن دينهم أصلا حتى لو تقيدوا به دينهم مغير ومنسوخ، فإن ذبائحهم مباحة. ومن ثم الأصل أن ما يقدم في مثل فرنسا التي يغلب فيها الدين المسيحي الغالب أن الذبح يقوم به كتابيون يكونون من النصارى، وقد يقوم به مسلمون والمسلمون في فرنسا كثيرون. فالأصل إباحة ذلك الذي الغالب أنه ذبح على وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وإن لم يريدوا بذلك ذبح المسلمين، لكن مجرد أنه ذبحه كتابي يكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك كما روت عائشة إن قوما حديث عهد بكفر يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا.
ما يقال أن بعض الشركات هي في الحقيقة تستخدم الصعق الكهربائي في ذبح هذه اللحوم أو هذه المواشي.
إذا علم أنها قد ذبحت على وجه غير شرعي فلا تؤكل، لكن الأصل أنها ذبحت على وجه يباح الأكل فيه. ومسألة الصعق الكهربائي هو لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الصعق لتخديرها ولا يؤدي إلى موتها، فتصعق لأجل أن تخدر كما يفعل ذلك بالنسبة للبقر ولا سيما القوي منها كما يسمى بالثيران والتي لها قوة، ولذلك يصعب عليهم ذبحها إلا بعد صعقها لتخديرها ثم يقومون بذبحها. فهذا الصعق لا أثر له لأنه عطل حركتها لكنه لم يقضي على حياتها. فإذا كانت تذبح بعد صعقها لأجل تخديرها فلا مانع من أكلها، أما إذا كانت تصعق بحيث أنها تموت من الصعق فهذه يجتمع فيها أنها موقوذة وأنها منخرقة، والموقوذة والمنخنقة محرمتان.
يعني إذن الأصل معالي الشيخ أن اللحوم هي جائزة في الأكل هناك، لكن إذا علم أن هذا اللحم ذبح بطريقة غير شرعية فهنا يمتنع عنه فقط.
نعم.
أحسن الله عليكم. أم لمار تسأل تقول إنها ندرت أن تقرأ سورة البقرة يوميا لكنها أحيانا تنام قبل أن تقرأها، فما حكم ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. أولا أن النذر لا ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر له أقسام الخمسة معروفة، ومنها ما يعرف بنذر التبرر، سواء كان هذا النذر معلقا على حصول أمر بأن يقول إن نجحت في الامتحان فلله علي أن أصوم شهرا، أو أن يكون مطلقا يقول لله علي أن أصوم شهرا. نذر التبرر أي نذر الطاعة يجب الوفاء به ولا تشرع الكفارة فيه ما دام أن الإنسان قادر على الوفاء. لكن ننظر من جانب آخر، قراءة سورة البقرة في كل يوم هل هو طاعة؟ هل هو أمر مأمور به؟ نعم، ورد الأمر بقراءة سورة البقرة في البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها بركة وإن تركها حسرة ولا تدركها البطلة هي السحرة. لكن هل ما يفعله البعض من قراءتها في كل يوم هل هو طاعة حتى نقول يجب الوفاء بذلك؟ عندي أن في هذا الأمر نظر. نعم، قراءة القرآن طاعة لا شك، لكن كونه يوميا يلزم الإنسان نفسه أن يقرأ سورة البقرة، أنا أخشى أن يكون ذلك ضربا من أضرب البدع، وأقل ما يقال فيه أنه مباح، وإذا كان مباح فلا يعد نذر تبرر. ومن ثم فمن نذر أن يقرأ سورة البقرة يوميا في بيته أقول يكفر عن هذا النذر، لأن هذا أقرب إلى النذر المباح وليس ذلك والله أعلم من نذر التبرر. وإن كانت هذه المسألة محل اجتهاد، فقد يبدو للبعض خلاف ما بدا لي في هذا، والله أعلم.
يعني أختنا أم لمار تكفر كفارة يمين وتتحلل من هذا النذر؟
أقول لعله.
نعم. سؤالها الثاني تسأل عن حكم الألعاب التي يستخدم فيها النرد.
النرد محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لعبه فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه.
نعم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على حساب شبكات المجد على مواقع التواصل. أحد الأخوة يسأل عن طريقة محلات الذهب في بيع الحلي، يقول أنهم إذا باعوا على الزبون يحسبون الفصوص الموجودة على هذه قطع الذهب، لكن إذا أرادوا أن يشتروا منه هذه القطعة فإنهم لا يعتبرون هذه الفصوص جزء من من البيع، فما حكم هذه المعاملة؟
في الجملة لا ندخل في التفاصيل ولا أعرف يعني الصور بدقة حتى ننزل الأحكام عليها، لكن الأصل في بيع الذهب إن كان ذهبا بذهب فلا بد أن يكون متساويا ويدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. وأما إن كان يباع بغير الذهب فلا بد فيه من التقابض، فلا يجوز أن يباع الذهب مؤجلا لأنه لا بد فيه من التقابض، لكن التساوي إذا كان ذهب بغيره فإنه لا يلزم.
سعود السبيعي يقول إنه أخذ قرضا من أحد البنوك أو تمويلا من أحد البنوك لأجل أن يبني به عقارا، وهو الآن يسدد للبنك أقساط شهرية، يقول هذا المبلغ الآن موجود في حسابي هل عليه زكاة أم لا؟
أي مبلغ يكون لدى الإنسان في حسابه أو في بيته مضى عليه عام يتعين أن يخرج زكاته، وبغض النظر عن هذا المبلغ كيف حصل عليه، سواء عن طريق التمويل أو غيره، وبغض النظر عن الغرض الذي رصده إليه، له رصده ليشتري به بيت أو ليعمر به بيت أو ليشتري سيارة أو ليتزوج به، ما دام أنه مبلغ نقدي موجود لديه في بيته أو في حسابه في البنك ومضى عليه عام فإنه يتعين عليه أن يزكيه، وكل ما مضى عليه عام فيتعين عليه أن يجدد الزكاة.
أبو عبد العزيز سأل عن يريد أن يأخذ تمويلا من أحد البنوك، ويقول أنه أنا رأيت في هذا البنك فتوى من الهيئة الشرعية، هل الاعتماد على هذه الفتوى هو الواجب عليه أم أنه لابد أن يبحث ويسأل؟
أولا هناك بنوك عرفت بأنها بنوك إسلامية، فالأصل في هذه البنوك أنها لا تتعامل إلا وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، ولديها لجان شرعية موثوق بها. وهناك بنوك تقليدية أو ما يسمى بالبنوك الربوية، وقد تتعامل بمعاملات شرعية وتتعامل بمعاملات ربوية، فالتعامل معها بمعاملاتها الشرعية لا بأس به، لكن عليه أن يتثبت أن هذه المعاملة شرعية حقيقية وليست مدعاة.
أبو خالد ذكر أنه كان سهران ولما اقترب صلاة الفجر استعد للصلاة لكنه خشي من النوم، ولذلك بمجرد ما أذن المؤذن صلى في البيت لأنه خشي أن انتظر إلى الإقامة أن ينام، فصلىها في البيت ثم نام بعد ذلك.
ولا ينبغي للإنسان أن يسهر الليل كله أو معظمه، لأنه يشق على نفسه، ولربما أدى به ذلك إلى ترك صلاة الفجر أو تأخيرها عن وقتها. فعلى الإنسان أن يبادر بالنوم بالقدر الذي يتمكن به من الاستيقاظ لصلاة الفجر. لكن ما سأل عنه السائل يرجى أن يكون أمرا مباحا، فلعل له عذر، لكن ما ينبغي أن يتكرر ذلك منه. وما دام أنه صلى بمجرد دخول الوقت، لأنه يغلب على ظنه أنه لن يستطيع الانتظار إلى وقت الإقامة، ويغلب على ظنه أنه سيغلب عليه النوم، فأرجو أن يكون ما عمله صحيحا، لكن لا ينبغي أن يكرر مثل ذلك.
فواز المعبدي سأل عن حكم أداء صلاة العشاء قبل وقتها في التقويم اللي هو الوقت الرسمي، يقول أنه سمع أنه يجوز أن يصليها قبل 5 دقائق وعشر دقائق وربع ساعة.
العبرة بدخول الوقت، ودخول الوقت بالنسبة للعشاء الآن كما هو معلوم الغالب أن أذان العشاء إنما يكون بعد ساعة ونصف من غروب الشمس.
نعم.
لكن في بعض أوقات السنة يدخل وقت العشاء قبل ذلك، حتى قالوا الذين يتابعون الأمور الفلكية إنه قد يدخل وقت العشاء بعد مضي ساعة و12 دقيقة من غروب الشمس. فإذا تأكد أن وقت العشاء قد دخل وصلى فصلاته صحيحة، ولو أن ذلك لا يتمشى مع ما ذكر في التقويم. لكن على الإنسان أن يحتاط، لأن مثل هذه الأمور لا يعلم بها إلا من له خبرة بالأوقات ودخولها، وهذا أمر لا يدركه إلا شبه متخصص. فكون الإنسان يلتزم بما هو موجود في التقويم ذلك أحوط له.
أحسن الله إليكم على الشيخ، شاكرين ومقدرين.
شكر الله لك وللإخوة الذين يقومون بإدارة هذا البرنامج من وراء الكواليس، وشكر الله للمشاهدين وللمشاهدات، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع.
آمين. شكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن مشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الليل على نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دارك.